السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه الكثيرة التي لا نستطيع لها حصرا. وربنا عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تأملوا يا عباد الله في نعم الله عز وجل العظيمة والكثيرة، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم بالليل ونعم بالنهار، نعم في البر ونعم في البحر، نعم دينية ونعم دنيوية. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم التي تفضل بها ربنا عز وجل علينا معاشر أهل الإسلام وأمة التوحيد والإيمان، أن من علينا بهذا الدين العظيم الذي بيض به وجوهنا ورفع به رؤوسنا، دين الإسلام. قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحبار اليهود إلى الخليفة الراشد والإمام العادل الفاروق أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معاشر اليهود
لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتابكم، أي في كتابنا نحن. اليوم لربما بعض من ينتسب إلى الإسلام لا يرفع بها رأسا، واليهود يقولون لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة. هذا الدين الذي أرسل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وهكذا ربنا عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. هذا الدين يا إخوان هو دين الظهور ودين العزة ودين وعد الله أهله التمكين في الأرض. ولهذا جاء في حديث تميم الداري كما في صحيح مسلم ونحوه من حديث ثوبان وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار حتى لا يذر بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل الله به الكفر وأهله. هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وطوبى قيل الجنة، وطوبى قيل أنها شجرة في الجنة، وطوبى قيل أنها الحياة الطيبة والعيش الطيب، والعيش الطيب. قال: فطوبى للغرباء. جاء خارج الصحيح وهو عند الألباني في سلسلته الصحيحة، سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. أيها الأحبة في الله، تأملوا في هذه الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشها المسلمون معه، وعاشها المسلمون معه. دعا عليه الصلاة والسلام، أول ما دعا ثلاث سنوات دعوة سرية، والحكمة في ذلك لكي لا تعلم قريش عنها، لأنها لو علمت فإنها ستحرص على أن تقضي عليها وهي في مهدها، وهي في مهدها. فدعا عليه الصلاة والسلام، دعا أقرب الناس إليه، فآمن زوجته خديجة بنت خويلد، وهي أول من آمن من النساء، وهكذا آمن ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من آمن من الصبيان أي الأطفال دون سن البلوغ. وهكذا آمن مولاه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من آمن من الموالي، وآمن صديقه الوفي وصاحبه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من آمن من الرجال. وبإسلام أبي بكر أسلم الكثير من الناس، فأسلم على يديه عثمان ابن عفان، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد ابن أبي وقاص، وغيرهم كثير من السابقين الأولين، ومن الرعيل الأول الذي دخل في هذا الدين، الذي دخل في هذا الدين. ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يصدع بهذا الدين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. فدعا عليه الصلاة والسلام جهارا وعلانية، وهنا اشتد أذية المشركين على كل من علم إسلامه وأظهر إيمانه، وأظهر إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم أن بها ملك لا يظلم عنده أحد. فهاجر المسلمون، لكن قريشا لم تتركهم، وإنما أرسلت على إثرهم وفدا رفيع المستوى يحملون التحف ومعهم الهدايا إلى النجاشي ملك الحبشة، إلى النجاشي ملك الحبشة. فاستدعى النجاشي المسلمين الذين وفدوا إلى أرضه، وقصتهم يا إخوان كما هي في مسند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سأل النجاشي المسلمين عن هذا الدين الذي جعلهم يتركون دين الآباء والأجداد ويرحلون من بلدهم إلى بلده، ومع هذا لم يدخلوا في دينه، ألا وهي النصرانية. فقام جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطيبا بين يدي النجاشي، فقال أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. لاحظوا بارك الله فيكم كيف لخص هذا الصحابي الجليل أهم وأبرز معالم وصور المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات. قال جعفر رضي الله تعالى عنه، قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونترك ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأن نكف عن المحارم والدماء. ثم ذكر مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعد علينا قومنا، فعد علينا قومنا غربة. يا عباد الله، عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم وعاشها المسلمون معه، وهكذا جاء في مسند أحمد وفي صحيح ابن خزيمة من حديث طارق المحاربي رضي الله عنه وأرضاه. قال طارق، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز، وسوق ذي المجاز من أسواق العرب المشهورة، قال وعليه حلة حمراء، وعليه حلة حمراء وهو يقول أيها الناس، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول أيها الناس لا تطيعوه إنه كاذب. أي غربة هذه يا عباد الله، عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها المسلمون معه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال طارق المحاربي رضي الله عنه، قال قلت من هذا الرجل؟ قالوا هذا غلام بني عبد المطلب، يعنون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى عرقوبيه وكعبيه؟ قالوا هذا عمه عبد العزى أبو لهب. قالوا هذا عمه عبد العزى أبو لهب. قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وهكذا من غربة النبي صلى الله عليه وسلم وغربة المسلمين معه ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن عبسة: قال كنت وأنا في الجاهلية، أي قبل الإسلام، وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأصنام. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا. قال: فقعدت على راحلتي حتى أتيت مكة. قال: فرأيت رجلا مستخفيا جرأ عليه قومه. لا إله إلا الله يا إخوان، أي غربة هذه. قال: فرأيت رجلا مستخفيا جرأ عليه قومه. ولك أن تتصور ماذا هذه الجرأة التي كان يعامل بها المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم ولربما يسبه سبا سيئا وشديدا، ويأتي أحدهم ولربما يبزق في وجهه فيصبر عليه الصلاة والسلام: ولربك فاصبر. ويأتي أحدهم ومعه سلاء الجزور الأوساخ والدماء التي تخرج من الناقة فيضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو سجد، إذا هو سجد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال لهم: أيكم يأتي بسلاء جزور بني فلان؟ ماذا يريد به؟ قال: فيضعه على ظهر محمد إذا هو سجد، إذا هو سجد. قال: فانبعث لها أشقى القوم. من هو؟ عقبة ابن أبي معيط، مجرم يا إخوان، من مجرمي مكة ومن صناديد الكفر. قال: فانبعث لها أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سجد وضعها على ظهره الشريف، وضعها على ظهره الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه من السجود. قال: فجعل القوم يتضاحكون، يتضاحكون يعني بهم المشركون، أو يعني بهم المشركين، حتى جعل بعضهم يميل على بعض، أي من شدة الضحك. قال: وأنا أنظر ولو أن لي قوة لدفعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية، أي صغيرة في السن، فدفعت الأذى عن أبيها ثم جعلت تسبهم، ثم جعلت تسبهم. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جعل يدعو، قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثا، فلما سمعوا دعاءه أمسكوا عن الضحك وخافوا أن تصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، وبعتبة ابن ربيعة، وبشيبة ابن ربيعة، وبالوليد ابن عتبة، وبأبي بن كعب، وبأبي بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود: وذكر السابع ولم أحفظه. قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً بالحق لقد رأيت هؤلاء، أي السبعة الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر حتى سحبوا إلى قليب بدر، إلى قليب بدر. إذن بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال عمرو بن عبسة: قال فرأيت رجلاً مستخفياً جراء عليه قومه. ومن جرأتهم يا إخوان أن أحدهم وهو عقبة ابن أبي معيط أيضاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فخنقه بثوب خنقاً شديداً. ولهذا في الصحيح من حديث عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن أشد موقف رأى المشركين يؤذون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الموقف. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ جاء عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوباً على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يخنقه خنقاً شديداً، خنقاً شديداً. قال: حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر يا إخوان بطل من أبطال الإسلام، إن تسأل عن الأبطال فأبو بكر الصديق بطل، وعمر ابن الخطاب بطل الأبطال، عثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب الأبطال، الزبير ابن العوام، وطلحة ابن عبيد الله الأبطال، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح الأبطال، خالد والمقداد وغيرهم من هؤلاء الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعداؤنا اليوم استطاعوا بإعلامهم وثقافاتهم أن يقنعوا شبابنا وأطفالنا أن الأبطال سيف النار وسوبرمان وعدنان وغيرهم، استطاعوا أن يقنعوا شبابنا وأطفالنا أن الأبطال هم من يلعبون الكرة، ميسي وكريستيانو ونيمار وغيرهم من الكفار. إذا ذكر الأبطال أول ما يتبادر إلى أذهان الشباب والأطفال أبطال الكرة، أبطال الكرة، وأنسوا شبابنا وأطفالنا الأبطال الذين قدموا أروع النماذج وأعظم الأمثلة لخدمة هذا الدين، لخدمة هذا الدين. قال: حتى جاء أبو بكر الصديق فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للمشركين: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال عمرو بن عبسة: قال فرأيت رجلا مستخفيا جرأ عليه قومه. قال فتلطفت حتى دخلت عليه. لماذا تلطف؟ لأن المشركين كانوا حريصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ دعوته إلى أحد، ولا سيما الغرباء والوافدين إلى مكة. قال فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: قلت وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: قلت وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال عمرو بن عبسة: قال فقلت له: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذه الغربة يا عباد الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال عمرو بن عبسة: قال فإني متبعك. ما قال حر وعبد فقط، أتركه حتى يظهر هذا الدين، أبدا. قال فإني متبعك. غربة يا عباد الله عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعاشها المسلمون معه. في صحيح البخاري من حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له تحت أو عند ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني جاءوا يشتكون من أذية المشركين لهم رضوان الله عليهم، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان من قبلكم، أي من المؤمنين، يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض، فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فينشر، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. أي أذية هذا؟ أي أذية هذا؟ كان يتعرض لها المؤمنون ممن كانوا قبلنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. غربة يا إخوان عاش هؤلاءكم الأخيار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار ابن ياسر، وهذا حسنه بعض أهل العلم، يمر على عمار ابن ياسر وهو يعذب، ويعذب أبوه ياسر وأمه سمية، يعذبون يا إخوان في الإسلام، فيقول لهم صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. بلال، وما أدراك ما بلال؟ كان يعذب في رمضاء مكة، وكان يسحب على ظهره، وكان يؤذيه الصبيان والسفهاء غربة مر بها أهل الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولهذا أيها الأحبة في الله، الغربة التي نعيشها نحن اليوم بتسلط أعداء الإسلام على أهل الإسلام، على أهل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال: يوشك أن يقرب أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كتداعي الوحوش والسباع والكلاب على فريستها على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم ماذا؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الغثائية التي ابتلي بها أهل الإسلام اليوم هي سبب ما نعانيه من ضعف ومن ذل ومن تسلط أعداء الإسلام علينا. أرأيتم جرائم اليهود التي يقومون بها في غزة؟ يدل على ماذا؟ على أنهم لا يهابوننا، وأنهم يستضعفوننا، وأنهم لا يبالون بنا. أضعف الأمم وأحقر الأمم وأذل الأمم هم اليهود، أجبن أمة. انظروا كيف يتبجحون، وانظروا كيف يتبخطرون بجرائمهم. هذا لم يأتي من فراغ يا إخوان، لهم عقود من الزمان وهم يحاولوا أن يضعفوا المسلمين تجاه دينهم. ينشأ المسلم وهو لا يصلي، أي مسلم من هذا؟ مسلم يسب الرب والدين، أي إسلام من هذا؟ مسلم لربما لا يصوم، مسلم يستمتع بسماع الأغاني والنظر إلى الأفلام والمسلسلات والصور المحرمات، مسلم ليس همه إلا القات والحشيش والمخدرات والمسكرات. هذا الذي حاول أعداء الإسلام أن يزرعوه في بلاد المسلمين، حاولوا أن ينزعوا من المرأة المسلمة حياءها وعفافها وهكذا حشمتها، واستطاعوا في كثير من الأحيان أن يتوصلوا إلى ذلك. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. استطاعوا أن يقنعوا الكثير من المسلمين أن إعفاء اللحية تشدد، وتقصير الثوب تشدد، والمرابطة والمحافظة على الصلوات والبعد عن المحرمات تشدد. كثير من المسلمين يقول لا 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 لا، أنا ما أبغى أكون متشدد مثل فلان، خليني على ما أنا عليه. كيف أنت؟ قال عادي، صلي ويخلي ويسمع الأغاني وينظر إلى النساء ويفعل لربما ما يفعل من المخالفات والمحرمات، بدعوى الوسطية وبدعوى الاعتدال. الاعتدال يا إخوان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في افتراق اليهود والنصارى وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وفي رواية متفق على معناها مختلف في إسنادها، فهي من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي رحمه الله تعالى، وهو ضعيف. قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وربنا عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن أحبتي في الله، غربة يعيشها أهل الإسلام اليوم مع تداعي وتكالب أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين. فأسأل المولى تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يزيل ما حل بهذه الأمة من غمة وكربة، وأن ماذا يحفظ إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال بعد الأذان لأخينا المبارك الشيخ أبي همام حفظه الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المسجد المبارك، مسجد الفاروق في منطقة المعيان، ونشكر إخواننا في هذا المسجد على حسن ظنهم بإخوانهم، ونشكر أخونا سعيد حفظه الله على مقدمته الطيبة. وكذلك أيضا قد سمعنا من الشيخ الفاضل أبي عبد الله حفظه الله هذا الطرح الطيب في بيان كيف بدأ هذا الدين، أو كيف بدأت غربة هذا الدين العظيم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر كما قد سمعتم أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تأتي هذه الغربة بعد انتشار الإسلام، وبعد أيضا كذلك قوة هذا الدين ومعرفة هذا الدين وكذلك الفقه به، فتأتي بعد ذلك الغربة بتقليل أو بقلة معرفة هذا الدين. وقد جاءت الأحاديث التي تبين أن هناك أسبابا كثيرة هي التي أرجعت الناس إلى غربة هذا الدين، وهذه الأمور كثيرة، لكن سببها هو أمر واحد نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، ألا وهو الفتن التي تحصل بين المسلمين، الفتن التي تحصل بين المسلمين سواء كان في دينهم أو في دنياهم، لأن الفتن كثيرة جدا، ومن أعظمها فتن هذا أو الفتن التي تقع في دين الله باختلاف الأفهام واختلاف الآراء وغيرها من هذه الأمور. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي أو من حديث أبو عبد الرحمن الصيداوي أنه رأى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يحدث في عند الحرم في مكة، فقال: فسمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفرقنا، فمنا من ينتظل ومنا من في خبائه ومنا من في جُشُرِه، معنى تفرق الناس، منهم من ينتظل يجعل يعمل بالأسهم ويبرئها لأجل الحرب، ومن الناس من هو في خيمته، ومن الناس من هو في مكان في جُشُرِه عند المكان الذي يكون فيه أنعامه وكذا. فقال: فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه، قام خطيبا فيهم فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما إنه كان حقا، أو قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، يدلهم على الخير وينذرهم عن الشر، يبين لهم دين الله جل وعلا. فقال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم فتقام عليهم الحجة بذلك، فالخير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودل أمته عليه، فهذا هو الخير. قال: وينذرهم شر، وقال ما من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، أيضا ينذرهم الشر الذي يفسدهم والذي أيضا يفسد دينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. انظر إلى وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أن عافية هذه الأمة جعلت في أولها، البركة والخير في أول هذه الأمة، لأن الناس على استقامة عظيمة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وعن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران ولا أدري هل ذكر ثم الذين يلونهم ثالثا أو لا، وكما قال رضي الله عنه. فهذه القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، قال: وجعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فهذا البلاء هو الفتن التي تأتي على الناس فتبعدهم عن دينهم. وهذه الفتن على نوعين: فتن في الشبهات وهي أخطرها، وفتن في الشبهات، ولا شك أن كلاهما خطير على أهل الإسلام، وكذلك من تمسك بهذه الشبهات ودخل فيها فإنه يبتعد عن دين الله جل وعلا. وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماء قال: من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه. هذه فتن القاعد فيها الذي يبتعد قليلا، كلما ابتعد الإنسان عن الفتن كلما كان أحفظ لدينه وأتقى لدينه، كما جاء في حديث المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي، أي بهذه الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها، أي عجبا له. هذا الذي يصبر في الفتن ويبتعد، لأن هذه الفتن تحرش العبد، وأيضا تحرك النفوس، والنفوس جبلت على معرفة الأشياء، وكذلك جبلت على الطمع وعلى غيره من هذه الأمور التي تستدعي في الفتن أنها تشارك. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرفه، أي من دخل فيها وصار رأسا أو حتى مرؤوسا في هذه الفتن فإنها تستشرفه وتأخذه، وأيضا يتأثر بها، من تشرف لها تستشرفه. ثم قال صلى الله عليه وعلى وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي من هذه الفتن يبتعد، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أنا يختبئ من هذه الفتن ويبتعد. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فعلمنا من ذلك أن الذي يبعد الناس عن دينهم هي هذه الفتن التي تأتي وتتلاطم. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فهذه الفتن هي التي تبعد الناس كما قلنا عن دينهم، ولهذا كان الصحابة يتذاكرون هذه الفتن، فذلك فقيه الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه الملهم، عمر رضي الله تعالى عنه المحدث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في هذه الأمة محدثون، فإن يكن أحد فعمر رضي الله تعالى عنه. والمحدث هو الملهم الذي يلهمه الله عز وجل بالخير والصواب، فكان رضي الله تعالى عنه يذاكر أصحابه: من منكم معه عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن؟ أنا من يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال: ليس عن هذا أسأل، وإنما قال حذيفة: تسأل يا أمير المؤمنين عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. قال: إن بينك وبينها باب. يقول حذيفة لعمر: إن بينك وبين هذه الفتن التي تذكرها والتي تريدها، بينك وبينها باب. فقال: يغلق هذا الباب أم يكسر؟ أو قال: يفتح هذا الباب أم يكسر؟ لأنه قال: بينك وبينها باب مغلق. معنى بين عمر كان الحاجز من هذه الفتن، حاجز عن هذه الفتن التي تحصل، الله عز وجل جعله حجابا من الحجب التي تمنع الناس عن الفتن. فقال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: يفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق. إذا كان سيكسر هذا الباب ما سيغلق، وأما إذا كان فتح فإنه سيغلق، لكن قال: بل يكسر. فقال بعض أصحاب حذيفة رحمة الله عليهم، وهو صلة، كان يقول لحذيفة: أكان عمر يعرف من الباب؟ قال: نعم، كما أنه يعرف أن دون غدا الليلة. فلهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن هناك فتن عظيمة وتموج كموج البحر، وهذه الفتن تأتي ويرقق بعضها بعضا. فلهذا جاء في رواية مسلم أن حذيفة ذكر هذه الفتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أنا تأتي الفتن واحدة واحدة تعرض على هذه القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتنة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كلما جاءت فتنة تشرب هذه الفتنة، جاءت فتنة الشهوات من الملذات ومن أمور الدنيا تشربها، أو في باب الشبهات تشرب فتن التي تحصل، فتنة الخوارج دخل فيها، فتنة التشيع دخل فيها، فتنة أيضا المعتزلة دخل فيها، فتأتي الفتن من هنا ومن هنا وتتشرب الفتن على القلوب. فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. معنى القلب الصافي، القلب الذي عرف الإسلام، يرد هذه الفتن ويبتعد عن هذه الفتن، ولا يقول سأجرب وأدخل وأنظر ماذا يقولون وماذا يفعلون وماذا أيضا يخططون، ويدخل معهم ويتيه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أسود ومرباد أي معنى شديد السواد، أسود مربادا كالكوز مجخيا. انظر الكوز، إذا نكس الكوز صار هو أسود الكوز من داخله، فإذا نكس لا شك أنه يزيد سواده، كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، معنى الذي يهواه والذي يؤديه له عقله، فهذا عنده الدين وهذا الذي يمشي عليه. وما أكثر الناس على هذه الصفة، تجد أن مبادئ الإسلام غابت عن كثير من الناس، تجد كثيرا من الأمور المهمة مثل توحيد الله جل وعلا غاب عن كثير من المسلمين. انظروا الآن إذا نظرت في العالم ترى أن كثيرا من الناس يستغيثون بالمقبورين ويدعونهم من دون الله جل وعلا، بل تأتي مثل هذه الزيارات الشركية ويحتصد عندها ويأتي عندها ملايين الناس، بل أحيانا يكون أكثر حتى من الحج كما يحصل في كربلاء في العراق، وكذلك يحصل في مصر عند بعض القبور. فهذا بسبب عدم فهمهم لدين الله وتشربهم للفتن حصلت مثل هذه الأمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نعود إلى حديث عبد الله بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، أنا يجعل بعضها بعضا رقيقا. تأتي الفتنة أولا هي كبيرة، لكن إذا دخلها الناس وصارت بينهم تجد أنها تهون، لكن تأتي التي بعدها أشد منها، حتى تكون التي قبلها لا شيء من شدة الفتنة التي تأتي بعدها، تتكاثر الفتن على الناس. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف على أطم من أطام المدينة، أنا كان مرتفع قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فلهذا بسبب هذه الفتن التي تحصل تأتي مثل هذه الشبهات وهذه الشهوات التي تضل الناس وأيضا تبعدهم عن دينهم. ولهذا نذكر مثالا لأن الوقت لا يسمح بالتوسع في هذا الباب، نذكر مثالا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صرف الناس بسبب فتنة الشهوات. من ذلك مثلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم رضي الله، الإمام مسلم ذكر عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ انظر إلى هذا السؤال العظيم الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ معلوم أن فارس من أغنى الدول في ذلك العصر، كذلك الروم ومن أقوى الدول، فقال: كيف إذا فتحت عليكم؟ أنا ستحصلون على غنائم كثيرة وعلى أموال كثيرة، كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فأي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، نقول كما أمرنا الله، نحمد الله ونشكره. قل الحمد لله ونشكر الله عز وجل. قال وغير ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون ثم ترجعون إلى فقراء المهاجرين فيضرب بعضكم رقاب بعض. انظر هذا الكلام يقوله لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، يبين لهم إذا دخلت عليهم الدنيا فإنها تحصل هذه الأشياء لا يستبعدها الإنسان. ولهذا لما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال الزبير بن العوام فوالله ما علمنا أننا نقع في الفتنة إلا في ذلك اليوم في الجمل. معناه يقول أن نحن ما كأنهم ما يظنون أنهم سيقعون في مثل هذا الفتن، لكن حصلت هذه الفتن فدخلها البر والفاجر، لكن البر يوفقه الله عز وجل فيبتعد، وأما الفاجر فيدخل فيها وينغمس فيها ويبتعد عن دين الله جل وعلا. وكذلك أيضا مما ذكر العلماء من الأمثلة في أن الشبهات أيضا تضل الناس وتبعدهم عن دينهم حديث الافتراق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره أخونا الشيخ محمد حفظه الله أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد قال العلماء أنهم أهل الحديث، أهل الحديث الطائفة القائمة بأمر الله جل وعلا وبدعوة الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام الأوزاعي عند هذا الحديث قال أن الله عز وجل لا يذهب الإسلام، معنى لا يذهب الإسلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يذهب السنة أو قال أهل السنة، فما تجد في البلد إلا رجل أو رجل أو إلا الرجل الواحد، معنى في البلد الكبيرة ما تجد إلا رجل واحد من أهل السنة أو قليلا منهم من أهل السنة، والبقية تجدهم إما من أهل البدع وإما من أهل الشهوات، فتجد هذه الغربة تتكرر هذه الغربة ببعد الناس عن دين الله جل وعلا. بل جاء في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب، يدرس معنى يمحى هذا الدين كما يمحى وشي الثوب، وشي الثوب العلامة التي تكون في الثوب، إذا كان هذا الثوب قد لبس ولبس كثيرا تذهب علاماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أو يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يعلم ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، وإنما يقولون معنى يقولون لا إله إلا الله، إن وجدنا أباءنا كانوا يقولون لا إله إلا الله، ما يعرفون إلا هذه الكلمة من الإسلام، وإلا أكثر الإسلام يذهب. وهذه أيضا الغربة التي تحصل التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك طائفة قائمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال العلماء أن هذا الحديث وحديث الغربة وحديث الفرق معناه يوفق بينهم أن أهل السنة هم قائمون على دين الله جل وعلا، لكن تأتي أيام أو تأتي سنوات يظهرون في بلد من البلاد، وتأتي عليهم سنوات ينخفضون ويظهرون في بلد أخرى وهكذا. فبسبب كثرة الفتن وبسبب أيضا رجوع الناس إلى الله عز وجل، كلما رجع الناس إلى الله ووجدوا من يدعوهم إلى الله جل وعلا كثر من يقوم بهذا الدين فيظهر أهل السنة. فإذا انعدم العلماء وذهب الدعاة الذين يدعون إلى السنة قلت السنة في تلك البلاد، فتجد فيها البدع والخرافات، وتجد أيضا حتى الشهوات. غالبا ما يجتمع فتنة الشبهات والشهوات معا. إذا وجدت الشبهات تجد أيضا تتبعها الشهوات، فلهذا أكثر ما يبعد الناس عن دينهم هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. والواجب على المسلم أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفر من هذه الفتن. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: فمن أحب أن يزحزح عن النار، فمن أحب أن يزحزح عن النار يبتعد عن النار، فلتأته منيته أن يأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أنه يحافظ على دينه، يحافظ على إيمانه، لا يجعل الفتن تبعده عن دين الله. ولهذا المؤمن يتمسك بدين الله، تأتي الفتن الكبار وهو صابر على دينه، قابض على دينه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر كما في حديث أبي ثعلبة. فلهذا هو يصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن، معنى المؤمن هذا الذي هو مؤمن بالله متمسك بدين الله، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه الفتنة التي ستبعدني عن هذا الإيمان. قال: فتنقشع بسبب صبره على دينه وتمسكه بدينه، تنقشع هذه الفتنة وتذهب. قال: فتأتي الفتنة التي هي أكبر منها، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذا ما يغتر بنفسه، ولا أيضا يجعل أنه كأنه مطمئن على نفسه أنه ما يبالي بالفتن، لا، بل يخاف ويقول: هذه مهلكتي، هذه التي ستهلكني، لكنه يبتعد ويصبر فيصبره الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، معنى يحافظ على دينه ويصبر على دينه ولا يدخل هذه الفتن سواء كان فتن الشبهات أو الشهوات، بل يبقى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا من أراد النجاة من هذه الفتن وهذه الشبهات والشهوات، فحتى يبقى على دينه، لأنه كما قد علمتم أن الغربة تزداد في الناس والابتعاد عن دينهم يزداد، لأجل أنهم يسمعون لأعداء الله ويتأثرون بما يبثه أعداء الله عز وجل من أمور، من شهوات ومن غيرها ومن شبهات، فيتأثرون بها فيبتعدون عن دين الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله جل وعلا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.